بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الجواهر أفاد بأن عنوان الواقف إذا تغير فإنه يبطل الواقف بتغير العنوان، والشيخ قدس سره قد أشكل عليه بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأنه قام الإجماع على أن تغير العنوان لا يوجب بطلان الواقف ولا جواز بيعه، وإن اختلفوا في مسألة الخراب، حيث قالوا إذا خرب الواقف هل يجوز بيعه أو لا يجوز، ولكنهم في غير صورة الخراب، يعني في صورة تغير العنوان من دون خراب، أجمعوا على عدم الجواز، على عدم بطلان الوقف وعلى عدم جواز بيعه، فما أفيد مخالف للإجماع. الإشكال الثاني أن صاحب الجواهر عندما قال بأنه إذا تغير العنوان يبطل الواقف، ما مقصوده بالعنوان؟ هل مقصوده بالعنوان العنوان الملفوظ أو العنوان المقصود؟ يعني هل أن تحديد العنوان الذي يدور الوقف مداره بالعنوان الذي تلفظ به، أو بالعنوان الذي قصده الواقف عند إنشاء الواقف؟ فإن كان مقصوده، يعني صاحب الجواهر مقصوده بالعنوان العنوان الملفوظ، كما إذا قال وقفت هذا البستان أو وقفت هذه الدار، إذا كان مراده العنوان الملفوظ فيرد عليه النقض والحل. أما النقض فبباب البيع وباب الهبة، فلو قال شخصون بعت هذا البستان أو وهبتك هذا البستان، وبعد أن استلم المشتري المبيع وهو البستان، أو بعد أن استلم الموهوب له البستان، بعد أن استلمه احترق في يد المشتري أو في يد الموهوب له، فإنه قطعا لا يبطل البيع، لا يبطل البيع بزوال العنوان بعد أن استلمه المشتري، ولا تبطل الهبة بزوال العنوان بعد أن استلمه الموهوب له، مع أن البيع والهبة كالوقف من سنخ التمليك، كما أن الوقف تمليك كذلك البيع تمليك، كذلك الهبة تمليك. فلو كان تمليك العنوان مما يبطل بزوال العنوان للزم من ذلك بطلان البيع وبطلان الهبة لتعلقهما بعنوان معين، وقد زال ذلك العنوان، مع أنه لا يقول أحد بهذا، هذا النقض. وأما الحل، الذي يطرحه الشيخ قدس سره. فالحال هناك فرق بين الاعتبار الاختياري والاعتبار الشرعي. الاعتبار الشرعي يعني الاعتبار الصادر من الشارع، فإن هذا الاعتبار إذا علق على عنوان معين فإنه يدور مدار ذلك العنوان حدوثا وبقاء. مثلا لو قال الشارع يجب التمام على المسافر، كان وجوب التمام دائرا مدار عنوان المسافر، إذا انتفى العنوان ينتفي وجوب التمام. أو إذا قال الشارع مثلا بأن الكلب نجس، ما دام عنوان الكلب صادقا النجاسة باقية، لو تحول إلى تراب فإن النجاسة تزول بزوال العنوان. الاعتبارات الشرعية إذا كانت معلقة على عنوان معين فإنها تدور مدار ذلك العنوان حدوثا وبقاء. وأما الاعتبارات الاختيارية يعني المجعولة من قبل المتعاملين في مقام المعاملة، كما لو قال شخص مثلا بعتك هذا البستان، أو قال وهبتك هذا البستان، أو قال وقفت هذا البستان إلى آخره، هذه كلها اعتبارات مجعولة وليست اعتبارات شنو شرعية. ففي هذه الاعتبارات المجعولة من قبل المتعاملين وإن ذكر العنوان فيها، قال وقفت هذا البستان، إلا أن الارتكاز العرفي شاهد على تعلق الاعتبار بالمعنون لا بالعنوان، وأن العنوان أخذ مرآة للمعنون ولم يؤخذ على نحو الموضوعية، أو كما يقولون في الأصول أن العنوان أخذ واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. يعني عندما قال وقفت هذا البستان على بني فلانين، كونه بستانا صار واسطة في تمليك نفس المعنوان لا تمليك العنوان، العنوان مجرد واسطة وإلا فالتمليك منصب على معنوان. لأن الارتكاز العرفي لا يرى العناوين دخيلة في التمليك بما هي، وإنما يرى أن المالية هي ما هو وشنو للمعنوان. الارتكاز العرفي يقول فرق بين الاعتبار الشرعي القانوني هذا يدور مدار العنوان، وبين الاعتبار المجعول في مقام المعاملة. الاعتبار المجعول في مقام المعاملة وإن ربط بعنوان معين لكن متعلقه المعنوان. لما؟ لأن المالية والأثر إنما هو للمعنوان لا للعنوان. لأجل ذلك فهناك فرق بين الاعتبارات الشرعية والاعتبارات المجعولة. هذا إذا كان مقصود صاحب الجواهر من العنوان العنوان الملفوظ، وأما إذا كان مقصوده من العنوان العنوان المقصود، يعني عندما قال المتكلم وقفت البستان على ذرية فلان، فمقصوده أخذ عنوان البستان على نحو الحيثية التقييدية، هذا مقصوده. مقصوده من عنوان البستان حيثية تقييدية، يعني يدور التمليك مدارها، هذا مقصوده. فلا عبرة بما يراه العرف، ترض العرف يرى أن هذا العنوان مجرد مرآة، لكن مقصود الواقف هو ماذا؟ هو أخذ هذا العنوان على نحو الحيثية التقييدية لا على نحو الحيثية التعليلية. إذا هذا مقصود صاحب الجواهر، فيلاحظ عليه أن المرتكز العرفي يرى إناطة الأحكام بما ذكر في اللفظ لا بما قصد، إلا إذا قامت قرينة واضحة على المقصود فيدخل هذا في عالم اللفظ. المرتكز العرفي يرى أن موضع الأثار ومحط الأثار على العناوين الإثباتية، يعني الملفوظة، لا على العناوين الثبوتية، يعني المقصودة التي شنو لا قرينة عليها. فإن قامت قرينة صارت من العناوين الإثباتية، وإن لم تقم قرينة على ذلك فلا عبرة بما قصد من العنوان. هذا ما أفاده الشيخ قدس سره في مناقشته الثانية. المناقشة الثالثة لم يتعرض لها الشيخ، ولكن المحقق النائيني قدس سره دافع عن صاحب الجواهر، فقال بأن مقصود صاحب الجواهر لا العنوان الملفوظ ولا العنوان المقصود، مراد صاحب الجواهر الصورة النوعية، لأن العنوان على قسمين: عنوان يعد وصفا، وعنوان يعد صورة نوعية. مثلا إذا قلنا مثلا بعتك هذا العبد الكاتب، كونه عبد هذه صورة نوعية، لكن كونه كاتب هذا مجرد شنو؟ وصف، وليس صورة نوعية. لو قال بعتك هذا العبد فتبين أنه أمه وليس عبد، يعني أنثى وليس ذكر، فبطل البيع. لما؟ لأن العنوان الذي تخلف صورة نوعية، صورة مقومة للمبيع. أما لو قال بعتك هذا العبد الكاتب فتبين أنه بسواد، إذا تبين أنه بسواد تخلف الوصف، لأنه تخلف شنو؟ تخلفت الصورة النوعية، فحينئذ البيع صحيح، لكن يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف. ففرق بين عنوان يعد وصفا وبين عنوان يعد صورة نوعية، فما كان يعد صورة نوعية فإن الوقف يبطل بزواله، كعنوان البستان، كعنوان الدار، فإن الوقف يبطل بزوال هذا العنوان. لما؟ لأن شيئية الأشياء بصورتها، فإذا بطلت الصورة بطلت الشيئية. هكذا دافع المحقق النائيني عن صاحب الجواهر قدس سره. ولكن الأعلام دفعوا كلامه أو دفاعه بأنه سيأتي في باب الخيارات أن جميع العناوين سواء عدت صورة نوعية أو عدت من قبيل الوصف، سيأتي أن العنوان لا يقابل بالمال، وإنما هو موجب لزيادة القيمة لكن لا يقابل بالمال. يعني مثلا عندما يقول بعتك، مثلا عندما يقول بعتك العبد الكاتب ب100 دينار، هل أن 100 دينار تتحصص؟ فنقول 70 منها بإزاء نفس العبد، و30 منها بإزاء الكاتب. لا، يقولون العناوين والأوصاف لا تقابل بالأموال، وإن كان وجودها يزيد المالية، وجودها يزيد المالية لكنها لا تقابل بالمال. لو كانت تقابل بالمال لصح تمليكها مستقلا، بأن أقول العبد لي لكن الكتابة لك، فأنت تملك الوصف وأنا أملك الموصوف، بحيث نكون شنو شركاء في هذا العبد، أنت تملك الوصف وأنا أملك الموصوف. هذا لا معنى له عند العقلاء. هذا كاشف عن أن المرتكز العقلائي لا يرى العنوان مقابلا بالمال، وإن كان يوجب زيادة المالية. فإذا لم يكن مقابلا بالمال فليس متعلقا للتمليك، وبما أنه ليس متعلقا للتمليك فليس متعلقا للوقف، لأن الوقف من سنخ التمليك. إذا العنوان مو متعلق للتمليك لأنه لا يقابل بالمال، إذن ليس متعلقا للوقف لأن الوقف تمليك. فإذا لم يكن متعلقا للوقف بل كان متعلق الوقف المادة التي هي محط الأثار والتي هي محط المنفعة، فحينئذ لا يبطل الوقف بزوال العنوان. فتأمل هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، علق الشيخ على مسألة الوصية، حيث إن صاحب الجواهر استدل أو أيد كلامه بمثال الوصية. قال صاحب الجواهر: لو أن شخصا أوصى لولده بدار فانهدمت الدار قبل موت الموصي، قبل موت الأب، فإن الوصية تبطل بذلك، وهذا كاشف عن أن التمليك يزول بزوال العنوان. هكذا أفاد في الجواهر. الشيخ قدس سره يقول هذا تأييد غير صناعي. لما؟ لأنه لا بد أن تنقض علينا بمثال تكون الوصية فيه نافذة لولا العنوان، يعني تكون الوصية فيه جامعة لسائر الشرائط، وهي إذا أوصى شخص بمال لشخصين، فهناك شرائط لنفوذ الوصية. أولا أن لا يعرض عن الوصية إلى حين موته، وثانيا موته، أن يموت، وإلا ما دام لم يموت خلاء ينتقل المال إلى الموصى له، وثالثا أن يقبل، لأن هذا تمليك، أن يقبل الموصى له بهذه الوصية، لأن هذه وصية تمليكية وليست وصية عهدية كما قسموا الوصية في بابه. إذا تمت سائر هذه الشرائط كانت الوصية شنو؟ نافذة. فأنت جيب لنا مثال تكون الوصية جامعة للشرائط. يعني قال: أوصيت بهذه الدار لولدي ولم يعرض عن الوصية إلى أن مات، وقبل الموصى له ذلك. بعد أن مات الموصي وانتقلت الدار إلى الولد، يعني بعد أن قبل الوصية بعدين شنو؟ انهدمت الدار. هنا لازم تنقض بهذا النقض، وصية جامعة للشرائط ثم زال العنوان، وهو أن الدار انهدمت بعد أن دخلت في ملك الموصى له. هنا لا يقول أحد ببطلان الوصية لأن الدار انهدمت بعد قبول الموصى له. إذن إنما يصح الناقض بأن تقول الوصية تزول بزوال العنوان في فرض شنو؟ تمامية الوصية بتمامية سائر الشرائط. وأما المثال الذي نقضت به وهو أن الدار انهدمت قبل موت الموصي، فالبطلان هنا لا لأجل الانهدام فقط بل لأجل زوال الموضوع قبل الشرط، وهو شنو؟ موت الموصي. فإن شرط النفوذ أن يبقى الموضوع إلى حين موت الموصي، فإذا مات الموصي بعد زوال الموضوع فإن الوصية تبطل. بطلان الوصية هنا لا لزوال العنوان بل لفوات شرط آخر، فلا يصح النقض به على محل الكلام. هذه المناقشة الرابعة. المناقشة الخامسة: صاحب الجواهر قدس سره قال إذا تبدل العنوان بطل الوقف، فإذا بطل هل يعود لملك الواقف أو يصبح ملكا طلقا لمن؟ للموقوف عليهم. مثلا قال وقفت هذا البستان على بني فلان، بستان أصبح شنو؟ أصبح عرصة أو أصبح جذوع، جذوع ناخل. هنا بطل الوقف يقول صاحب الجواب، هو بطل. الآن يعود، تعود الأرض ملك الواقف أو تصبح ملكا للموقوف عليهم. صاحب الجواهر قال فيه وجهان. ما هو سر الوجهين؟ النكتة في ذلك، النكتة في ذلك أنه الواقف كان يملك هذا النخل، كان يملك هذا البستان وأخرجه عن ملكه. عندما أخرجه عن ملكه هل كان الإخراج، هنا الوجهان يأتيان، هل كان الإخراج على نحو، هل كان الإخراج على نحو وحدة المطلوب أو كان الإخراج على نحو تعدد المطلوب؟ إذا قلنا بأن الإخراج كان على نحو وحدة المطلوب، يعني ملك بني فلان البستان بما هو بستان، هو البستان بما هو بستان راح، فإذا التمليك زال، تمليك كان منوط بالبستان بما هو بستان، بستان بما هو بستان زال، إذا التمليك زال، فمقتضى القاعدة أن يعود إلى ملك الواقف مرة أخرى لأنه أخرجه بهذا العنوان، فإذا زال العنوان زال الإخراج. أما إذا قلنا بأن الإخراج على نحو شنو؟ تعدد المطلوب، يعني وقفت البستان على بني فلان، وقفت العرصة عليهم والبستانية، فهناك تعدد في المطلوب، وقفت العرصة عليهم والبستانية، فإذا زالت البستانية بطل الوقف في البستانية لكن لم يبطل في العرصة، فحينئذ تبقى العرصة ملكا شنو؟ للموقوف عليهم، لا تعود لملك الواقف مرة أخرى. الشيخ يقول قدس سره لا وجه لهذا الكلام، لا تعدد مطلوب ولا وحدة مطلوب. لما؟ لأن المفروض أن الوقف كان وقفا مؤبدا ولم يكن وقفا منقطعا. هذا وين يجي الكلام؟ في الوقف المنقطع. في الوقف المنقطع نبحث بعد انقطاع الوقف وين يروح الوقف، هل يرجع إلى ملك الواقف أو شنو؟ أو يروح إلى ملك موقوف عليهم، أما في الوقف المؤبد إذا هو صرح قال بأنني وقفت هذا البستان على بني فلان أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بما أنه أخرجه عن ملكه إخراجا مؤبدا وجعله وقفا على نحو التأبيد، فلا يرجع إلى ملكه لأنه خلف التأبيد، ولا يتحول إلى ملك طلق للموقوف عليهم لأنه وقفه على نحو التأبيد. إذن فبالنتيجة لا نحتاج إلى ذكر هذين الوجهين. يقولون ذكر قيد التأبيد كاشف عن أن الوقف انصب على المالية لا على العين، لا على المالية لا على العين. ها فإذا تبدل ما يخالف، ولكن هذا كاشف عن أنه لا، لأن صاحب الجوار يقول تعدد المطلوب معناه أنه ملكهم البستانية وملكهم العرصة، فإذا البستانية زالت العرصة تبقى ملك طلق. بل يقول ملك طلق، لهذا يقول يعود إلى ملك الموقوف عليهم، يعني يعود ملكا طلقا. طب هذا خلاف الوقف على نحو التأبيد. فإذا ذكر التأبيد قرين على ماذا؟ على أن الوقف انصب على المالية لا على عين العرصة. هذا كلام صاحب الجوال، ولهذا هو يردون عليه ما له وجه بعد هذا كلامه. مش مدرينا له، ما شفنا احنا حتى نسأله يعني شنو هو الوجه في كلامك. خب بعدين دخل الشيخ في الصورة الثالثة، نقرأ الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بل بحيث تقل منفعته، لا أنها تلحق بالعدم، يعني تعتبر منفعة موجودة ولكن لا تلحق بالعدم. هنا في هذه الصورة ذهب الأكثر إلى عدم جواز البيع، يعني ما دام أكو منفعة وإن قلت، مثل النخيل الآن في زماننا، النخيل الآن في زماننا منفعته شنو؟ ضئيلة جدا، وإن قلت المنفعة ولكن لا تلحق بالعدم، فذهب الأكثر إلى عدم جواز البيع. لكن هناك أمران في هذه الصورة. الأمر الأول أن هذا يؤكد إشكال السيد الخوئي على الشيخ سابقا، لأن الشيخ قسم الصورة الثانية إلى قسمين، قسم تلحق منفعته بالعدم وقسم لا تلحق منفعته بالعدم، يعني تقل لكن لا تلحق منفعته بالعدم. ثم جاء إلى الصورة الثالثة واعتبرها شنو؟ واعتبرها ما تقل منفعته لكن لا تلحق بالعدم، وهذا عين القسم الثاني من الصورة الثانية. الأمر الثاني أنه هنا خلاف بين الشيخ الطوسي وبين ابن إدريس. الشيخ الطوسي جوز البيع هنا، قال البيع جائز، وابن إدريس منع من جواز البيع. وقع الكلام على أن النزاع بين الشيخ وبين ابن إدريس نزاع لفظي أو أنه نزاع حقيقي، يعني الشيخ الطوسي عندما يقول يجوز البيع مقصوده يجوز البيع في فرض انتفاء المنفعة عرفان، وابن إدريس يقول له لا، لا يجوز البيع لأن شنو؟ لعدم انتفاء المنفعة عرفان. فرجع النزاع إلى نزاع لفظي، لأن كليهما يسلمان أنه لو انتفت المنفعة عرفا فإنه يجوز البيع، إنما يختلفون في الصغرى هل أن المنفعة انتفت أو ما انتفت. إذن النزاع حينئذ نزاع لفظي بينهما، أو لا النزاع حقيقي. والسر في ذلك أن الشيخ لا يرى المناط كلي المنفعة، المنفعة التي قصدها الواقف مو كلي المنفعة. الواقف عندما وقف النخلة قال وقفت هذه النخلة على بني فلان قصد منفعة معينة وهو ثمرة النخلة، مو قصد كلي المنفعة حتى لو تصير جذع يستخدم في القبر، هذا مو مقصوده. عندما قال وقفت النخل على بني فلان قصد حصة من المنفعة، حبس النخلة وسدل منفعتها المعينة وهي شنو؟ الثمرات. فإذا قطع رأسها وأصبحت جذعان فحينئذ شنو؟ زالت المنفعة التي قصدها. صحيح المنفعة كل المنفعة لم يزل، ولكن زالت المنفعة التي قصدها الواقف، فحينئذ شنو؟ يجوز البيع. الشيخ يقول جواز البيع وعدم جواز دائر مدار وجود المنفعة التي قصدها الواقف أو عدم وجودها، لا يدور مدار كلي المنفعة. بينما ابن إدريس يرى أن المناط كلي المنفعة ما دامت العين مما ينتفع بها، وإن زالت تلك المنفعة التي قصدها الواقف ما دامت العين مما ينتفع بها فإنها تبقى ولا يجوز بيعها. فالنزاع بينهما شنو؟ حقيقي وليس لفظيا. ولكن الشيخ قدس سره تأمل في ذلك، قال فتأمل، يعني حتى هذا التصوير تأمل فيه. لعل وجه التأمل نقرأه. وصلنا إلى ثم ذكر يعني صاحب الجواهر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان، طبعا بعد بطلان الوقف، هل يعود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه؟ إذا قول إذا كان الإخراج على نحو وحدة المطلوب، إذا الإخراج على نحو وحدة المطلوب بعد البطلان وين يعود؟ يعود إلى ملك الواقف أو وارثه، أو يعود إلى الموقوف عليه. يقول يعود ملكا طلقا، يعود للموقوف عليه ملكا طلقا. لما؟ لأن الإخراج كان على نحو تعدد المطلوب. فهناك وجهان. أقول الآن الشيخ يشكل على كلام صاحب الجواهر بأربعة إشكالات. لا إله إلا الله. الوقفية صريح كلام هذا إذا تراجع كلام الإخراج، يعني يقول التمليك كان على نحو تعدد المطلوب، لا أن الوقف كان على نحو تعدد المطلوب، تمليكه الدار لبني فلان كان على نحو تعدد المطلوب. فحينئذ إذا زالت البستانية وبطل الواقف تبقى العرصة شنو؟ ملكا لهم. هذا الذي يدعيه، ولذلك هذا الذي يشكل عليه بأنه هذا منافي للواقف. هذا معنى تعدد المطلوب. أقول يرد على ذلك ما قد يقال عندكم، لو يرد على ما قد يقال يرد على ذلك ما قد يقال بعد الإجماع على أن انعدام العنوان لا يوجب بطلان الواقف بل ولا جواز بيعه، وإن اختلفوا فيه. فيه وين يعود الضمير؟ على جواز البيع. وإن اختلفوا في جواز البيع عند الخراب أو خوف الخراب. هنا قالوا يجوز البيع ولا يجوز، ولكن في تغير العنوان لم يختلفوا، قالوا تغير العنوان لا يوجب لا البطلان ولا جواز البيع، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على صاحب الجواهر، إنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه إن أريد بالعنوان قلوا يا العنوان الملفوظ، بعدنا ما نجي للعنوان المقصود ذاك في آخر العبارة، إن أريد بالعنوان العنوان الملفوظ وهو ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان فلا، فلا هنا إشارة إلى النقد، بعدين بشير إلى الحل، لأنه خدش على صاحب الجواهر بالنقد والحل، النقد فلا شك أنه يعني العنوان ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته، تمام؟ هل يبطل البيع والهبة بزوال العنوان؟ لا يبطل، فإن التمليك المتعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان كما في البيع والهبة، والمفروض أن الوقف أيضا من سنخ التمليك أيضا فيكون كالبيع والهبة، هذا النقد. وأما الحل فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه أو فقد ملك منه عفوا فقد ملك منه كل جزء خارجي، يعني المعنوان، يعني متعلق التمليك هو المعنوان وهو الأجزاء الخارجية للعنوان، فقد ملك منه كل جزء خارجي وإن لم يكن هذا الجزء ضمن عنوان البستان. هذه الآن سر المناقشة، وليس التمليك من قبيل الأحكام، يعني التمليك من الاعتبارات المجعولة لا من الاعتبارات الشرعية، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية المتعلقة بالعناوين كمثل ما قلنا وجوب التمام على المسافر ونجاسة الكلب ونجاسة البول وأشباه ذلك التي تزول بزوال العنوان. هذا إذا أريد بالعنوان العنوان الملفوظ. وإن أريد بالعنوان شيء آخر يعني وهو العنوان المقصود فهو خارج عن مصطلح أهل العرف والعلم، لأن مصطلحهم على إناطة الآثار بالعنوان الملفوظ لا بالعنوان المقصود، فلا بد له يعني صاحب الجواهر من بيان المراد منه، هل يراد ما اشترط لفظان هذا اللي قلنا العنوان الملفوظ، أو ما اشترط قصدان يعني العنوان المقصود في الموضوع زيادة على عنوانه الملفوظ، هل يراده هذا فيجي الرد الأولي، أو مراده ما اشترط قصدا فيجي الرد الثاني أنه خلاف المصطلح. صار معلوم؟ بلي؟ خب المناقشة الثالثة، وأما تأييد ما ذكره بالوصية فالمناسب أن يقاس ما نحن فيه بالوصية بالبستان، لكن شنو؟ بعد تمام الوصية وخروج البستان عن ملك الموصي بموته، يعني مات الموصي والبستان موجود وقبول الموصى له، فإذا تمت هالشروط كلها ثم زال عنوان، فهل يرضى أحد حينئذ بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة؟ ما حد يقول الوصية بطلت، لابد ينقض علينا بهذا، وهذا لا يقول به أحد. نعم الوصية قبل تمامها، هذا إشارة للمثال اللي ذكره صاحب الجواهر، يعني لو انهدمت الدار قبل موت الموصي، نعم الوصية قبل تمامها يقع الكلام في أنها باقية أو باطلة من جهات أخرى، لا من جهة زوال العنوان، من جهة اشتراط بقاء الموضوع إلى موت الموصي. زين، هذه المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، ثم ما ذكره من الوجهين، وهو أن الوقف هل هو على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب، مما لا يعرف له وجه. بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف على عدم عوده إليه أبدا، مؤبد هذا معناه بعد لا يحتمل عوده إليه. الصورة الثالثة أن يخرب الوقف بحيث تقل منفعته لكن لا تصل إلى حد يلحق بالعدام، والأقوى هنا المنع، أنه لا يجوز البيع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز الشيخ في محكي الخلاف بيعها، بيع النخلة المنقلعة، محتجا، لاحظوا عبارة الشيخ، بأنه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة المنقلعة إلا على هذا الوجه، يعني إلا على أن تباع، ولا إذا ما تباع شلون ينتفع بها؟ لأن التعليل هذا، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، ما قال المنفعة زالت، قال المنفعة التي قصدها الواقف، مو مطلقاً، لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجع عوده، ثمرة النخلة خلاص راحت. ومنعه الحلي بن إدريس قائلا ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها بغير البيع، مستندا إلى وجوب إبقاء الوقف على حال، يعني الوقوف على ما يقفها أهلها مع إمكان الانتفاع وزوال بعض المنافع، وهو الرطب لا يستلزم زوال جميعها لإمكان التسقيف بها ونحوه. وحكي موافقته، موافقة من؟ ابن إدريس عن الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر المتأخرين، وحكى في الإيضاح، يعني فخر المحققين قال في الإيضاح عن والده العلامة أن النزاع بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي نزاع لفظي، يعني هما متفقان على أنه يجوز البيع عند زوال المنفعة لكن اختلفوا في الصغرى، هذا يقول زالت هذا يقول ما زالت. واستحسنه، يعني فخر المحققين حكى الكلام عن والده واستحسنه، لأن في تعليل الشيخ، إذا تلاحظوا تعليل الشيخ، اعتراف بسلب جميع منافعها، ايش قال؟ طبعا العبارة الأولى، هو ما راح العبارة الثانية، أخذ بالعبارة الأولى، العبارة الأولى للشيخ هكذا، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، فالشيخ علل بانتفاع المنفعة، إذن معناه شنو الخلاف بينه وبين إدريس في الصغرى؟ ومنع لذلك بيعها. وقيل يمكن بناء نزاعهما، يعني نزاع الشيخ وابن إدريس، على أنه نزاع حقيقي على رعاية المنفعة المعدلها، مو طبيعي المنفعة، المنفعة التي لحظها الواقف وأعد الوقف من أجلها، كما هو الظاهر من تعليل الشيخ، يعني من الذيل، ذيل التعليل، حيث قال شنو؟ لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل ولا يرجع عوده. بعدين الشيخ قال ولا يخلو عن تأمله، لما؟ لأن الواقف عندما قال وقفت هذه النخلة على بني فلان، صحيح لاحظ شنو ثمرة الرطب، لكن ما لاحظها على نحو الموضوعية، لأنه ملتفت أن النخلة قد تنقلع، قد تحترق، قد يجي رياح وبلي تقلع رأسه، فمع التفات الواقف إلى أن النخلة قد تزول مع ذلك وقفها، وقفه لها مع التفاته لذلك معناه أن المنفعة المقصودة وهي الرطب لم تؤخذ على نحو موضوعية، بل مقصوده مطلق الريع، فإذا الريع ما زال موجود ولو بأن تستخدم سقفا أو تستخدم جسرا، فالوقف ما زال باقيا فلا يجوز البيع. خب هذا بعد بقية فيه. وكيف كان؟ فالأقوى هو المنع، يعني المنع. وأولى منه بالمانع ما لو قلت المنفعة لكن من دون خراب، مثل ما مثلنا النخيل في زمانه وما يخرب لكنه منفعته ضئيلة. فلا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بجواز بيعه إذا كان بيعه أعود، يعني أكثر مصلحة من إبقائه، كما سيأتي في الصورة الرابعة. نعم. ليس مهم.
استئصال
استحسن.
نعم.
استحسن هذا الرأي إلى والده. لا لا، استحسنه كمقام الاستدلال، يعني قال هذا الوجه حسن في مقام الاستدلال لا في مقام الفتوى.